إلى الإسماعيلي تكملة الرؤية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أتم على شيخنا الصحة والعافية رب العالمين. قال الإمام رحمه الله: ويعتقدون جواز الرؤيا من العباد المتقين لله سبحانه وتعالى في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم.
يعني لما حجب الكفرة رآه المؤمنون.
قال: وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله سبحانه وتعالى ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء، على ما يشاءه بلا كلف.
وهي لها جهة، لا يقولون رؤيا بلا جهة، لأن هذا معنى نفي الرؤية. هنا في مسائل، احنا تكلمنا عن مسائل الرؤية وأنها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. هنا في مسائل متعلقة بالرؤية. هنا المسألة الأولى: هل الكفار لا يرون الله جل في علاه أم يرونه؟ رؤية الكفار في عرصات يوم القيامة، هل الله جل يجعلهم يرونه؟ وتكون أصلا بإجماع المؤمنين لو قالوا يرونه بأن هذا معناه حسرة، حتى يكون التقريع والتوبيخ والحسرة أنهم رأوا ربهم ثم كان مآلهم إلى 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 نار تلظى. اختلف العلماء في هذه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكل يرى، أن الكل يرى ربه جل في علاه، المؤمن والكافر على الإطلاق. والعجيب أنهم استدلوا بقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني إيش؟ قال: الحجب لا يكون إلا بعد رؤية. وهذا كلام ليس بصحيح، قد يكون حجب ابتداء، لكن هم قالوا قد حجبوا بعد ما رأوا، ليكون التقريع والتوبيخ عليهم. واستدل من قال بأن الكل يرى الله عرصات يوم القيامة في قوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قالوا: الملاقاة تلزم المعاينة، والحديث يأتي: الله تعالى بالعبد ليس بينه وبينه أحد، فيقول عبدي: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أعطيك كذا وكذا وكذا؟ فيقرر بنعيمه، فيقر بهذه النعيم، ثم يقول: ما ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: ربي لا. قال: ما ظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. ما ظننت ذلك؟ فيقول الله جل في علاه: أنساك اليوم كما نسيتني. أعلنه حدث بينه وبينه، إذا ملاقاه، والملاقاة تلزم المعاينة. والحديث: ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. قالوا: هذه أيضا يلزمها المعاينة. وكل ذلك أدلة ضعيفة جدا، لأنه قد يكون الكلام من وراء حجاب، كما كلم عباده من وراء حجاب، فلا تكون المعاينة، لا يلزم من ذلك المعاينة. هذا القول الأول، وأدلتهم ضعيفة. أما القول الثاني: إنه لا يرى، لا يرى الله جل في علاه إلا المؤمن التقي النقي. هذا القول لم يضم الرؤية لا تكون إلا لله، لقول تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكافر في السخط حجبه الله جل في علاه، يبقى المؤمن في الرضا يراه. وفي حديث أبي هريرة لما سألوه: هل نرى ربنا؟ قال: هل ترون القمر ليس دونه سحاب؟ هل ترون الشمس في ربعة النار ليس دونها سحاب؟ قال: ترون ربكم كما ترون هذه الشمس. وحديث أبي هريرة أنه بعدما سأل المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم: يرون ربهم؟ قال: ترون القمر، إلى آخر الحديث. قال: ثم قال: فينادي منادي: من كان يعبد أحدا فليتبعه. فمن كان يعبد عيسى فإنه يمثل له جني بصورة عيسى فيتساقط خلفه في النار، وكذلك عزير. وهذا الحديث يدل على كل الكفر يكون في النار لا يرون ربهم، والمؤمن الذي يراه. وهذا يسحبنا إلى القول الثالث، ألا هو أن في عرصات يوم القيامة، نعم، كل أحد يعبد أحدا سيسقط. المنافق كان يعبد الله زورا، ما يعبده حقا، كان يخادع. هو هذا الذي يصح به التقريع والتوبيخ، أن من يرى الله في عرصات يوم القيامة هم المؤمنون الخلص وبقايا أهل الكتاب الخلص والمنافقون. واستدلوا على ذلك بحديث: كل يتبع معبوده، ثم يبقى المؤمنون والمنافقون وطائفة من أهل الكتاب. فيبقى المؤمنون والمنافقون الذين يسجدون رياء ونفاقا، وطائفة من اليهود الذين وحدوا الله جل في علاه. ف فيأتيهم الله جل وعلا على غير سورة يعرفونها، يقول أنا ربكم، يقولون أعوذ بالله منك لا نشرك بالله أحدا، فيقول الله جل وعلا هل بينكم وبينه آية، فيقولون نعم، فيكشف الله جل وعلا عن ساق، فيخرون جميعا سجدا إلا المنافق. المراء الذي نافق وسجد نفاقا ورياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفا إياه: إلا المنافق يرجع ظهره طبقا، يرجع طبقا واحدا، أي مستقيما لا يستطيع السجود، ينقلب، خدع الله فخدعه الله جل في علاه، فلا يستطيع السجود. هنا في مسألة، قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم، إذن إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عن الكفار. إن كان الكافر لا يرى فالمنافق أشد من الكافر كفرا، لذلك قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فيبقى من باب أولى ألا يراه المنافقون، قلنا لا، المنافقون تشتد حسرتهم وتوبيخهم وتقريعهم، يأتيهم الخداع يوم القيامة، كل من دخل النار هم لا يدخلون النار، يكونون مع المؤمنين، يحسبون أنهم إيش؟
ناجون،
أنهم ناجون، ثم بعد ذلك يمرون معهم على الصراط، لكن تظلم بهم الطرق، كل يأخذ نورا على قدر إيمانه، ويمرون كالبرق كالريح كأجاويد الخيل، لكن بعد ذلك إيش يحدث؟ انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضلوا بينهم بباب له، ببسور له باب، باطنوا فيه الرحمة وظاهروا من قبله. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، يخادعون الله وهو خاضعهم. المعتزلة، طيب إذن القول الراجح في هذا الباب، المؤمنون يرونه في عرصات يوم القيامة، والمنافقون، والمنافقون يرون ذلك حسرة وتقريعا وتوبيخا، خداعا لهم أنهم على أمان، ثم بعد ذلك يلقيهم الله في قعر النار. المعتزلة يقولون أن المراد في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة ربها ناظرة، يعني انتظار الثواب، وهذا استرقه الأشاعرة وأخذوها من المعتزلة على ما أسس لهم الرازي بذلك. والحقيقة الذين يقولون نحن العرب والعربية أغبية، لا يعرفون شأن العربية، لأن باتفاق أهل العربية أن النظر إذا تعدى بإلى يكون بالعين البصيرة، أما إذا تعدى بنفسه يكون بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، لكن قال هنا قال إلى ربها ناظرة، والنظارة جاءت من النظر إلى الله جل في علاه. وقد أخطأ من قال أنه منتظر، العرب لا تقول نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرته، إنما نقول تقول نظرت الشيء انتظرته، كقول الحطيئة: وقد نظرتكم أبناء صادرة للورد طال بها حوزي، حوزي هو السير الشديد، فإذا قلت نظرت إليه لم يكن إلا بالعين البصيرة. والوجه الثاني سيقت مساق الامتنان، بل والنظارة في الوجوه، لما نظر في الوجوه؟ لما؟ لأنها نظرت إلى وجه الله الكريم. نعم. وكما اعترض أيضا نفاة الرؤية، اعترضوا على ذلك بقوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأنه ليس في الآية تصريح بالرؤية، وزيادة يمكن تفسيرها بأوجه مختلفة، كما مفسرها بمضاعفة الحسنات والمغفرة والردوان، فلا صح حملها على الرؤية. والجواب على ذلك من أمرين: الأمر الأول، أولى الناس بتفسير القرآن من الذي وكل له بيان القرآن؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي هو الذي وكل له بيان القرآن، فبين القرآن، كيف بينه؟ قال الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. وهذا لا يمنع المغفرة والرضوان وغير ذلك، لكن التفسير الأولى في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. طبعا النظر إلى وجه الله الكريم قد غفر لهم، قد رضي عنهم وأتم الرضوان وأدخلهم الجنان. ومن جملة اعترضهم على أدلة السنة أنها حديث أحد لا يقبل الاستدلال بها في مسائل الاعتقاد. وطبعا هؤلاء القوم يعني هم كالشيطان، كالدجال. هم كالدجال. عندما يحتاجون إلى 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 الاستدلال لإقناع من أمامهم يأتون بالأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة. وعندما وعندما تأتي الأدلة عليهم مبهتة يقولون حديث أحد. قال الوزير العلامة بن الوزير اليماني في عروض الباسم رد على من زعم أن حديث الرواية حديث أحد أنها من رواية جرير بن عبد الله البجلي في حزب أو أنها من رواية جرير بن عبد الله البجلي في حزب. الحقيقة شوف أحاديث الرؤية متواترة، أحاديث الكلام متواترة، وأيضا العلو متواتر. قال هذا من الإغراب الكثير والجهل العظيم، فإن المحدثين يرون في الرؤية أحاديث، يرون في حديث الرؤية أحاديث كثيرة تزيد على 80 حديثا عن خلق كثير من الصحابة، أكثر من 30 صحابيا. وروى حديث الرؤية علماء الحديث كلهم في جميع دواوين الإسلام من طرق الإسلام. أما الرد على الجهمية والمعتزلة في الرؤية، قد استدلوا بقول الله تعالى لن تراني، قالوا لن للتأبيد، النفي عام في الدنيا وفي الآخرة، ولن للتأبيد. طبعا ابن مالك نفسه قال لن ليست للتأبيد، بل القرآن هو قال ذلك، القرآن غير قول ابن مالك. القرآن قال عن اليهود أنهم قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وقد تمنوه عندما رأوا العذاب، قالوا إيش عندما رأوا العذاب ماذا قالوا؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت أو الآن
تمنى.
نعم
لن تروا ربكم حتى تموت.
نعم أصبر عشان تفهم كيف الاستدلال. بس وأول طلب موسى للرؤية بأنه كان بدافع إقامة الحج على قومه. عجيب. وقالوا قد قال الله تعالى لا تدركوا الأبصار، وقالوا أسألك أهل الكتاب أن تنزل علينا كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة. يقول هذا الجاحظ، هذا الغبي المعتزلي، قد رأينا الله استعظم الرؤية استعظاما شديدا وغاضب على من طلب ذلك وأراده، ثم عذب عليه وعجب عجب. أنا آسف أستأذنكم صوت بس يكون عليها عليها عليها. قال جاحظ هذا المعتزل الغبي وعجب عباده ممن سأله ذلك وحذرهم أن يسلكوا سبيل الماضين، فقال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. فإن كان الله تعالى في الحقيقة يجوز أن يكون مرئيا وببعض الحواس مدركا وكان ذلك عليه جائزا، فالقوم إنما سألوا أمرا ممكنا وقد طمعوا في مطمع، فلما غضب هذا الغضب. نعم، واستعظم سؤالهم هذا الاستعظام وضرب به هذا المثل وجعله غاية في الجرة. شوف الغباء المستحكم، ويقولون هذا يعني متضلع العربية. شوف انظر غضب الله عليهم أنهم قالوا ذلك كبرا وجحودا، ما قالوا ذلك طلبا للرؤية، كبرا قالوا لنؤمن حتى نرى الله جهرة، استكبارا على موسى عليه السلام. شوف حتى الجاحظ لا يفهم في اللغة العربية، يقولون العربية عربية. هؤلاء القوم والله ما استطاعوا أن يكونوا ذيل حمار عربي وليست عربي، لا يفهمون في العربية شيئا. ومما استدل منهم من كل رؤيا قال وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قالوا ألا ترى أن الله قد عد قول الكفار نرى ربنا من أسباب الكفر والعتو. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله تعالى وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ووجه الاستدلال عندهم أن على نفي الرؤيا أن الله حصر تكريمه للأنبياء في ثلاثة أوجه، وهي الوحي بأن يلقى في روعه أو يكلمه أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وهذه دلالة كما قلت أن الهوى تحكم وعدم العلم بكتاب الله جل في علاء أطاح بهم. أما استدلاله الأول في مسألة الرؤية أنه الأول أن نقول أن موسى عليه السلام لما سأل هذا السؤال لا يمكن لموسى أن يسأل سؤالا وهو فيه متعد، ولو كان كذلك لم يرضى الله جل في علا ذلك. لما قال نوح عليه السلام إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، الله جل لم يقبل ذلك، أنكر عليه. إن الله لا يسكت عن منكر، لابد من إنكاره. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. الأمر الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، والدلاء على ذلك أنه قال له إنك لا تستطيع تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف. يبقى علق الأمر عليه
ممكن.
على ممكن. والأمر الثاني لم ينكر على موسى أصلا، قال له خلاص أنت خذ عندك هذا، إن استقر الجبل ستراني. فلما تجلى، فقط تجلى، النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه هكذا أنملة، فلما تجلى ربه للجبل
جعله
دكا، شوف، وخر موسى صاعقا. نعم. لذلك لما أنكر على موسى وأنكر على نوح إني أعوذك أن تكون، نعم، وقول أنك قال لن تراني، يعني لن تراني بهذه الهيئة لأنك لا تستطيع. يوم القيامة قال بصر فبصرك اليوم
حديد،
لا تستحمل، لا تحتمل، ومع ذلك أنا سأتجلى للجبل، فإن استقر مكانه ستراني. لما تجلى الجبل دكة. وخر موسى صعقا. وأنا أقول لما علقوا على الممكن كان ممكنا. والله قد كلم موسى وأداه بغير واسطة وسمع صوت الله جل في علاه. شوف خاص الله بالكلام، والنبي سمع صوت الله أيضا عندما قال لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلم العبيد، هي 50 و50 ولن لا تفيد التأبيد. حتى ابن مالك قال بذلك، قال ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فعضده. وابن مالك حجة في اللغة، والقوم لا يعرفون شيئا عن اللغة. لا يعرفون إلا ما يوافق هواه. ومن أغرب الغرائب أنهم قالوا يعني هو سأل ربه ويرى ليقيم الحجة على قومه. بالله عليكم أعطونا الدليل على هذا، أعطونا الدليل على ذلك. أن موسى أصلا دون أن يتكلم مع قومي، ده موسى أصلا يعني اشتد غضبه عليهم لما قالوا أرنا الله وجهه. فهذا إشكال بلا دليل وعاري عن الأدلة. قال الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. أما الآية الثانية قالوا قد قال الله تعالى لا تدركوا الأبصار، قلنا نعم، ومن قال لك أن الرؤية بمعنى الإدراك، ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام، فالإدراك أخص والرؤية عام، فإذا كان نفي الأخص فلا يرجع إلى العام بالنفي. طبعا ولذلك قال أصحاب موسى قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى رؤية فرعون وجيش معه لهم، وإنما نفى إدراكهم، فنفي الأخص لا يستلزم نفي العام، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. ليتهم يفقهون. لو قلنا رجل انظر للشمس أتدركها؟ قال لا أدرك الشمس. قال تراها؟ قال أراها. فلو قال لا أراها لأني لا أدركها كان مجنونا. الآية الثالثة التي استدلوا بها قلنا غضب الله عليهم لا لأن رؤيتهم غير جائزة، بل لأنهم استكبروا على موسى وربطوا إيمانهم به وبين رؤيته، هذا تعنت واستهتار واستكبار، لذلك غضب الله عليهم لا أنهم سألوا الرؤية. كما قال في الكفار لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أما آية الشورى فهي أصلا تبين صور الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل المعتزلة بحديث نور أن أراه، قلنا نعم هو لم يره للحجاب، لم يره للحجاب، وهذا لا ينفي أنه سيراه عندما يكشف الحجاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يدخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي يا أهل الجنة فيقول لبيك وسعيك، فيقول تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ربنا لم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تدخلنا عن النار. ألم تبعدنا عن النار؟ فقال إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه فيكشف الحجاب. فانظرون إلى وجه الله جل في علاه ونعم نعيما مثل نعيم النظر إلى وجه الله الكريم. ونور أن أراه متعلق بإيش؟ بالمعراج. ونقول الرؤيا في يوم القيامة. ابن عبد البر أنكر على مجاهد قولين، قال مجاهد وإن كان من أحد الأئمة بالتأويل يعني بالتفسير فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم، شو انظر الكلام، له قولين مهجورين عند أهل العلم، أحدهما هذا اللي هو قال بأن الشفاعة أن يجلس نبيه على الكرسي، والثاني هو تأويل قول تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، قال تنتظر الثواب وليس من النظر. ومع هذا فلا يدل قوله هذا على أنه رحمه الله لا يرى الرؤية، إنما غاية ما فيه أنه ذهب في تفسير الآية مذهبا مخالفا لما ذهب إليه السلف، ولا يرى انتفاء دلالة الآية عنده على الرؤية انتفاء دلالة غيرها من الأدلة الأخرى، لا بل مجاهد يثبت الرؤية ولكنه زل في هذا التفسير وزل وخالف العربية قبل أن يخالف تفسير أهل الأثر. والسلف جميعا قاطبة قالوا وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى الله جل في علاه. ودي ده ما كان الصراحة.